نعم، من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، وأن لا يكون جبانا يخاف، أليس كذلك؟ ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر، وإلا لما أقدم لما أحكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لا يندم الإنسان على مصاب على مصيبة، أن لا يندم الإنسان على مصيبة، لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تحاول أن ترفع الواقع أبدا، ولكن اصبر. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله؟ فالجواب: نعم، لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي، بل قد يجب عليك أن تفعل. لو أن الإنسان قدر أن يقوم بمعصية من معاصي الله عز وجل، فالمعصية مكتوبة لا شك، لكن يجب عليه أن يتخلص من أوضار هذه المعصية. بماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة، وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى. كل كبيرة لا بد لها من توبة. وأما الصغائر فإنه قد مر علينا أنها تقع مكفرة بفعل الحسنات. أفهمتم؟ هذا رأي الجمهور وهو الحق، فلا بد من توبة في الكبائر. الصغائر أيضا لا بد من توبة بحيث لا يصر عليها، أما لو أصر عليها فإن الحسنات لا تكفرها، لأنها تكون أي الصغائر كبيرة إذا أصر الإنسان عليها. هذا هو مسلك جمهور العلماء، كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبر، فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور ومكابدتها، وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إيش؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن الفرج مع الكرب. فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب. ومن فوائد هذا الحديث أن مع العسر يسرا، وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. قد يقول قائلا: إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحق، ويكون تخلف التيسير مع العسر إما لضعف إيمان الإنسان واستيلاء اليأس عليه واستبعاد التيسير من الله، وحينئذ يحرم. وكذلك يقال أن الفرج مع الفرج، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن تخلف ما أخبر به لا بد أن يكون هناك سبب. ما هو السبب يا غانم؟ ضعف الإيمان، أن لا يثق بهذا القول، وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الفرج فيعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث أن الله عند ظن عبده به. ناخذ درس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قولها الانصاري البدري، الانصار هم الخزرج بن الاوس الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي إليهم المهاجرون. البدري الذي من أهل بدر، وأهل بدر كانوا 310 رجلا خرجوا لاعتراض عير لقريش قدمت من الشام إلى مكة دون أن يريدوا القتال، وليس بينهم وبين قريش موعد للقتال. ولما سمع بهم أبو سفيان وكان إذاك كافرا أرسل إلى قريش يستنجدهم، وقال لهم: أدركوا عيرا من محمد وأصحابه. فذهب الرسول من أبي سفيان إلى أهل مكة واستنجدهم، فخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بكظهم وكظيمهم وزعمائهم وشرفائهم. أما أبو سفيان فسلك ساحل البحر ونجا بعيره، لكن بعد أن تهيأ هؤلاء للقتال والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان يقال له بدر وهو معروف، وكان الصحابة 310 رجلا وعدوهم ما بين 900 إلى 1000، والتقى الصفان وكانت الهزيمة والحمد لله. قتل من قريش 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم، وأسر 70 رجلا، وصار العرب يتحدثون بهم، لكن يتحدثون بالخزي والعار. ولهذا لما قيل لأبي جهل حين خرج من مكة قيل له: إن العير قد نجت فلنرجع، قال: لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وما الذي حصل؟ حصل الخزي والعار، وأن الناس يتحدثون بخزيهم وعارهم والحمد لله. أهل بدر لهم ميزة قال الله لهم سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يدل على أنهم لم يرتدوا، لأنهم لو ارتدوا ما غفر لهم، لن يرتدوا، وأن ما يقع منهم من الكبائر يكون مكفرا بهذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان. أهل بيت رضوان لهم أيضا ميزة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، لكن أهل بدر أفضل منهم، لأن هو أول فتح للمسلمين، أعني غزوة بدر. ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده، بدأ النفاق. قال محمد الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. نقتصر على هذا للأسئلة بعد 5 دقائق. نعم.
الشيخ محمد وردت في ورد في القرآن والسنة والآثار السلفية في فضلين وفضل الجهاد.
نعم. العلم أفضل، العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين وغير المجاهدين. المجاهدون مفتقرون للعلم، والعلماء ليسوا مفتقرين للجهاد، فالعلم أفضل. وهذا من حيث المعنى. أما من حيث الشخص فقد نقول للشخص إن الجهاد في حقك أفضل. مثال: رجل قوي شجاع مقدام يفتك بالأعداء، لكنه في العلم ضعيف، تلقنه العلم ولكن ما يفهم، وإذا فهم المسألة اليوم نسيها غدا. فهذا أيما أفضل، أن نقول جاهد أو اطلب العلم؟ جاهد. قد يكون بالعكس، إنسان جبان ضعيف البدن لكن عنده فهم وقاد وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا شك. لكن إذا قارنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم وجهاد فالعلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صح نيته. نعم.
ما معنى قولنا
في الدعاء ولا ينفع ذا الجد من أن الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل، فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي من الله، الجد أي جده هو حظه. نعم.
أثابكم الله، هل يتفرع على هذا على تفضيل العلم على الجهاد؟
نعم.
نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم لا يمكن لا يتابع اخبار المجاهدين وكذا.
لا، بس الاخبار غير المشاركه، بل متابعه اخبار المجاهدين هذه من الاهتمام بامور المسلمين، ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منه، لكنه لا تلهيه هذه المتابعه عن طلب العلم، لا سيما في الوقت الحاضر الان وسائل اعلامه موثوقه، ليس موثوق، تجد تنقل الخبر ويأتي خبر آخر مناقض له. نعم.
أحسن الله إليكم. قد يقدم طالب علم.
قد
يقدم طالب علم.
نعم.
على حفظ كتاب.
على
حفظ متن من متون الله.
نعم نعم.
ثم يصعب عليه بعد أن حفظ نصفه أو ثلثه، فيستشير الإنسان قد صعب عليه هذا المتن، هل أتركه إلى غيري أو كذا؟ هل نقول له اصبر حتى
يفتح
الله
عليك؟ نعم. نقول اصبر، لان هذا الذي ذكرت لو انه عدل عنه الى اخر مل الاخر ثم عدل الى ثالث وضاعت عليه الوقت. ومن ثم احيانا الانسان يريد ان يطالع مساله في العلم فياخذ الكتاب ويقرا الفهرس فيمر به عنوان في الفهرس فيقف عنده ويطالعه ويترك الأصل فتضيع عليها الأوقات، وهذا غلط. ما دمت أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تعدل عنها إلى غيرها أبدا، حتى وإن استحسنت العنوان لا استمر عليه، إذا فرقت منها فرجع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود. لما قدم على عفان مالك رضي الله عنه ليصلي في بيته فيتخذه أي عتبان مصلى له، أول ما قدم قال وقد جهز له طعام، قال أين تريد أن أصلي؟ ولم يقل هذا الطعام نأكل بعدين نصلي. فالأمور المقصودة اجعلها أولا قبل كل شيء، وإلا ضاع عليك الوقت. نعم. الباقي نصف دقيقة يا رجل. نعم.
يقول بعض الناس الكذب والغيبة وما شبهها في مشاعة مجالس الناس من الكبائر.
نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، وأحسن ما رأيت ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو كبير، كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهو كبير، كل ذنب فيه حد كالزنا ونحن فهو كبير. فهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط قوي، لكن مع ذلك الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أعظم من بعض، كما أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذه أداة التوكيد، خبرها مقدم هو قوله مما أدرك الناس، المبتدا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه جملة على الحكاية، هذه جملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها خبر، فتكون الجملة كلها اسم إن. والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذا مقول القول، أي قال هذا الكلام. قوله إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعيد، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر. وقول النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه نفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزيل فينكسر ويحصل الحياة. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين، المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه لا حياء عندك تفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع. فالأول عائدة على الفاعل، والثاني عائدة على الفعل. واضح؟ طيب، لها معنيان. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر. وهذه حتى عند العامة الآن، الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبالي، سواء وافق المروءة أم خالفه. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي. فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. واضح ولا غير واضح؟ واضح. والمعنى لا 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 تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه. وقوله فاصنع ما شئت أي افعل، أي افعل. والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعل فلا حرج. وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت، فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في هذا الحديث فوائد، منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، في هذا الجملة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. بقينا ما يؤثر عن النبوة الأولى، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا يتوقف فيه. وهذا هو العدل. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول ما شهد شرعنا بإيش؟ بصحته فهو صحيح مقبول. والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. والثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا محل توقف. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها، إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه، أي مكان صلاته، وجعل يتعبد وأغلق الباب. وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور، الجدار فنزل على داود ففزع منه كعادة البشر، قالوا لا تخف. وقالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين خصمان، بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة خصوم، ويقول إن هذا أخي، أدب، أدب الرفيق. لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هو قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شاتا، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب غضبا، لأن عنده بيان، لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا، فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لهذا أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة، وأرادها داود، ولكن كيف يتوصل إليها؟ أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر، هذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من النبي؟ لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فالجواب أن هذا الذي حصل من داود فيه شيء من المخالفات، منها أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله قد جعله إيش خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا، هذه القصة. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. طيب إذن ما أثر عن من سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أحمد، ما شهد الشرع بصحته فهو صحيح، الثاني ما شهد ببطلان فهو باطل، الثالث ما لم يشهد فيه أعمى. طيب نتوقف فيه. طيب ولا بأس أن نذكره على سبيل الواقع بشرط أن لا يعتقد المخاطب أنه صحيح. هذا يقول جملة معترضة، لكن ما عرفت المطلوب. يعني يقول نريد أن يخرج من سكر علينا. أخرى
صاحب
السيارة كابرس
موديل 91
موديل 91
رقم 935
رقم 935
والحروف دال واو لام
دال واو لام.
نريد أن يخرج عن ما سيارته.
يريد أن يخرج عن سيارته، يعني هذه السيارة قد سدت الطريق على صاحب الورقة، فمن هي له فليخرج لإزالة عن الطريق. من فوائد هذا الحديث أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عما سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياء، سواء على الوجه الأول أو الثاني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، أو قال شعبة من الإيمان. والحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا هنا في المجلس لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجلي، فهل يعتبر هذا حياء أو لا؟ لا، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول تأذنوا لي أنا مد رجلي. ثم الحياء نوعان أيضا من الجنس آخر، نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. والثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منهم. أيهما أفضل؟ الأول أفضل الغريز. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر علي من المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان ما يستحي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 21 عن ابن عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه غيره، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فقال له قل آمنت بالله وهذا في القلب، ثم استقم على طاعته وهذا في الجوارح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتين: آمنت بالله، ومحل الإيمان القلب، ثم استقم وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب، قال أهل العلم وقول القلب هو إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على وجه مستقيم أو على صراط مستقيم، لا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فالأول آمنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب، والثاني استقم فيما يتعلق بالجوارح. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. نأخذ الفوائد في هذا الحديث. فوائد: منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا إشكال، وهو قول لا أسأل أحدا غيرك، هل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين؟ فالجواب نعم، يمكن أن يسأل من دون صاحبه في العلم، يسأل صاحبه، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك قالوا ملتزم، والصواب أن يقال مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف. والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم. إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. وهنا أسئلة: رجل يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة. رجل يمنع الزكاة، غير مستقيم، أضاع الزكاة. رجل يعتدي على الناس في أعراضهم، غير مستقيم، بفعل المحرم. رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. الحديث 22 عن عبد الله، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هذا محل الاستفهام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه؟ لا، المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف فيه الحكم فلا بد من التعيين. وقوله قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني. أرأيت بمعنى أخبرني. إذا صليت المكتوبات، وهن 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. غير 5 لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. وصمت رمضان، صمت رمضان الشهر المعروف، والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقولها تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن عن المفطرات حمية لنفسه أو تطببا فإن ذلك ليس بصوم. ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. طيب، وأحللت الحلال يعني فعلت الحلال معتقدا حله.